أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 592، تشتمل هذه المسألة على نقاط. في البداية، تتعرض هذه المسألة إلى بيان الأبدال الاضطرارية عند العجز عن القيام الاختياري. فقد ذكرنا أن القيام واجب، وهو ركن في موردين، وواجب في القراءة وما بعد الركوع وفي التسبيح. فإذا فرضنا أن المكلف عجز عن القيام الاختياري، ونقصد من القيام الاختياري هو القيام الواجد للشرائط المتقدمة من الانتصاب والاستقرار بكلا معنيي والاستقلال، وبقية الشرائط التي ذكرها في المسألة السابقة. إذا عجز عن القيام الواجد لهذه الشرائط، فما هو البدل لذلك؟ هل ينتقل إلى القيام الاضطراري الذي يكون فاقدا لبعض هذه الشرائط، أو ينتقل إلى الجلوس، يسقط القيام من الرأس؟ ذكر في النقطة الأولى أنه إذا عجز عن القيام الاختياري فينتقل إلى القيام الاضطراري الذي يكون فاقدا لبعض الشرائط المتقدمة بحسب حاله. فإذا كان لا يقدر على الانتصاب فيقف منحنيا، وإذا كان لا يتمكن من القيام إلا أن يفرج بين رجليه فيقف مفرجا بين رجليه وإن كان ذلك فاحشا. تقدم أن من شرائط القيام وواجباته وأن لا يفرج بين رجليه تفريجا فاحشا. فإذا لم يتمكن من القيام إلا بهذه الكيفية، فيجب عليه أن يقوم مع هذه الكيفية، هذا قيام اضطراري. وإذا لم يتمكن من القيام إلا مستندا على شيء، يعني فاقد لشرطية الاستقلال، أيضا هنا يتعين عليه القيام. فإذن عند عدم إمكان القيام الاختياري تصل الوظيفة، تكون الوظيفة هي القيام الاضطراري. قال: إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا بلحاظ حاله، ولو منحنيا أو منفرج الرجلين، صلى قائما. هذا اللي هو القيام الاضطراري. نقطة ثانية: إذا عجز عن القيام الاضطراري، لم يتمكن من القيام حتى الفاقد للشرائط، فهنا تصل النوبة إلى أن يصلي جالسا، وهذا لا إشكال فيه لما ورد من تفسير قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، حيث فسرت هذه الآية في الروايات أن الصحيح يصلي قائما والمريض يصلي جالسا. الذي لا يتمكن من القيام تصل النوبة إلى أن يصلي من جلوس، يعني لا يتمكن من القيام الاختياري اللي هو المرحلة الأولى، ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي القيام الاضطراري، ثم المرحلة الثالثة وهي الصلاة جالسا. وغير ذلك من الروايات التي دلت على أن الوظيفة هي الصلاة من جلوس. طيب، وهل يشترط في الجلوس أن يكون واجدا للشرائط المتقدمة في القيام، بمعنى أن يكون منتصبا وأن يكون مستقرا بكلا معنيه، بمعنى الطمأنينة وبالمعنى الآخر للاستقرار، أو لا يشترط ذلك في الجلوس؟ قال: نعم، نفس الشرائط التي اعتبرناها في القيام التي تتصور طبعا، مثلا تفريج الرجلين، هذا لا يتصور في الجلوس. الشرائط التي اعتبرناها في القيام مما يمكن تصوره في الجلوس فهو معتبر. قال: وإن عجز عن ذلك صلى جالسا ويجب الانتصاب والاستقرار والطمأنينة على نحو ما تقدم في القيام، يعني حال جلوسه لابد أن يكون منتصبا، يعني مستقيم الظهر لأنه يجلس منحنيا، وأيضا يكون مستقرا ومطمئنا. هذا مع الإمكان. وإلا، طيب، إذا لم يمكن الجلوس الاختياري عبر عنه الواجد لهذه الشرائط هي الانتصاب والاستقرار وغير ذلك، إذا ما أمكنه الجلوس الاختياري فينتقل إلى الجلوس الاضطراري الذي يكون فاقدا لبعض هذه الشرائط كالجلوس منحنيا مثلا. قال: هذا مع الإمكان، وإلا اقتصر على الممكن اللي هو الجلوس الاضطراري. طيب، النقطة الثالثة: إذا تعذر الجلوس الاضطراري الذي يكون فاقدا لبعض الشرائط، فاقد مثلا للاستقلال، يعني كان يتمكن من الجلوس ولكن متكئا على شيء، أو يتمكن من الجلوس ولكن منحنيا، هذا هم ما تمكن من عنده، حتى هذا الجلوس الاضطراري لم يتمكن منه، فهنا تصل النوبة إلى أن يصلي مضطجعا، وهذا هو المشهور بين الفقهاء، بل لا خلاف فيه بين الفقهاء على أن النوبة تصل بعد عدم إمكان الجلوس الاضطراري، تصل إلى الاضطجاع، وقد دل على ذلك جملة من الروايات، منها ما ورد في تفسير الآية: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فسرت الآية أن الذين يكونون يذكرون الله على جنوبهم هم ما كانوا أدون من المرضى، عن اللي ما يتمكن أن يصلي من جلوس اللي هو وظيفة المريض فيصلي على جنبه. ومن ذلك أيضا ما ورد في موثقة سماعة قال: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس، قال: فليصلي وهو مضطجع. فهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء. طيب، وهل يجب، نقطة أخرى، نقطة رابعة: هل يجب حال الاضطجاع عندما تصل الوظيفة إلى أن يصلي مضطجعا، هل يجب أن يكون مضطجعا على جانبه الأيمن مستقبلا بوجهه القبلة، أم يصلي ولو كان على جانبه الأيسر؟ جواب: قالوا بل ادعوا الإجماع على أنه لابد أن يصلي على جانبه الأيمن. فأولا عندما تصل الوظيفة إلى الاضطجاع يصلي على جانبه الأيمن مضطجعا على جانبه الأيمن، لما دل في بعض الروايات من أنه ورد هكذا: ينام على جنبه الأيمن، وأجمعوا على ذلك. فالوظيفة إذن هي الاضطجاع بعد مرحلة العجز عن الجلوس الاختياري والجلوس الاضطراري، تصل الوظيفة إلى الاضطجاع على الجانب الأيمن. طيب، نقطة أخرى: قال بني صلى مضطجعا على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون، ليدفن يجعل على جانبه الأيمن كما تقدم ووجهه إلى القبلة. النقطة الخامسة: إذا تعذر الاضطجاع على الجانب الأيمن فهنا تصل الوظيفة إلى الاضطجاع على الجانب الأيسر بالكيفية عكس الكيفية الأولى، يعني لابد أن يكون وجهه متجه إلى القبلة، فهذا لا يتصور إلا إذا كان عندما يكون على جانبه الأيسر يكون عكس الذي يكون على جانبه الأيمن، عكسه تماما. وهذا هو المعروف بين علمائنا المتأخرين، أن الوظيفة تصل إلى الاضطجاع على الجانب الأيسر ولا تصل إلى الاستلقاء، هذه مرحلة قبل الاستلقاء. وتمسكوا لذلك بإطلاقات روايات الاضطجاع، فإن ما دل على أن الوظيفة إذا وصلت إلى الاضطجاع يجب الصلاة مضطجعا، هذه تشمل الصلاة على الجانب الأيمن، فإن الاضطجاع كما يكون على الجانب الأيمن يكون على الجانب الأيسر، تشمل الصلاة على الجانب الأيسر. فمن كان متمكنا من الاضطجاع على الجانب الأيسر لا تصل وظيفته إلى الاستلقاء، فأنه بالتالي مضطجع، والاضطجاع هو مرحلة قبل الاستلقاء. إذن يتعين مع العجز عن الاضطجاع على الجانب الأيمن يتعين الاضطجاع على الجانب الأيسر ولا تصل النوبة إلى الاستلقاء. قال: ومع تعذره فعلى الأيسر عكس الأول على الأحوط وجوبا في الترتيب بينهما، يعني في الانتقال من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر هذا الترتيب بينهما مبني على الاحتياط الوجوبي. النقطة السادسة: إذا تعذر الاضطجاع حتى على الجانب الأيسر فهنا تصل الوظيفة إلى الاستلقاء، بمعنى أن ينام على ظهره ووجهه نحو السماء، وهذا هو المشهور بين الفقهاء، واستندوا في ذلك إلى النصوص الواردة في بيان هذه الوظيفة، منها ما روي عن الإمام الرضا صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا لم يستطع الرجل أن يصلي قائما فليصلي جالسا، فإن لم يستطع جالسا فليصلي مستلقيا ناصبا رجليه بحيال القبلة ويومئ إيماء. فيصير كهيئة المحتضر، يعني يجعل رجليه باتجاه القبلة. قال: وإذا تعذر صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر. النقطة السابعة: إذا وصلت الوظيفة إلى أن يصلي مستلقيا هل يلزم أن يومئ برأسه للركوع والسجود أو لا يجب ذلك؟ الجواب: قالوا نعم يجب أن يومئ برأسه إلى الركوع وإلى السجود، وذلك لإطلاق صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود، قال: يومي برأسه إيماء، وإن يضع جبهته على الأرض أحب إلي. فدلت هذه على أنه يلزم أن يومئ برأسه إلى الركوع والسجود. طبعا هذا مو بس يعني ما مختص بالاستلقاء، بل حتى في حال الاضطجاع أيضا يومئ برأسه إلى الركوع وإلى السجود، أي ويجب أن يومئ، هذا ما مختص بالمستلقي بل حتى المضطجع ما دام هو لا يقدر، أي وظيفة كل من يتمكن من الركوع والسجود هو أن يومئ برأسه إليهما مع الإمكان. طيب النقطة الثامنة: من كانت وظيفته الإيماء إلى الركوع والسجود فهل يلزم عليه أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع أو لا يجب عليه ذلك؟ ذهب المشهور بل ادعوا الإجماع عليه إلى أنه ذلك هو اللازم، فلا بد أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع، واستدلوا له ببعض الروايات المرسلة الضعيفة السند، فجاء مثلا في بعضها وجعل سجوده أخفض من ركوعه، وفي بعضها ويجعل السجود أخفض من الركوع، وفي بعضها يومئ إيماء يجعل سجوده أخفض من ركوعه، لكن كل هذه الروايات ضعيفة. نعم وردت روايات صحيحة عندنا، ولكن في صلاة النافلة على الراحلة، الذي يصلي على راحلته صلاة نافلة قلنا هذا جائز. وردت روايات أنه عندما يومي يجعل إيماء السجود أكثر من الركوع، فمثلا ورد في صحيحة يعقوب قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الرجل يصلي على راحلته، قال: يومئ إيماء بجعل السجود أخفض من الركوع. لكن هذه واردة ليس في من وظيفته أن يصلي من جلوس مثلا أو اضطجاع، يعني ليس في المريض وما دون المريض، إنما واردة في المختار الذي يصلي النافلة، كلامنا ليس في هذا. فإذا فهم عدم الخصوصية وأن كل من كان وظيفته الإيماء للركوع والسجود وإن لم يكن مريضا فيلزم أن يجعل إيماء السجود أكثر من الركوع، فحينئذ يحكم بذلك، وإلا فيبقى هو وهذه الروايات الضعيفة وهي لا تصلح مدركا للفتوى. نعم ما دام أن المقام قد ادعي الإجماع عليه يمكن للفقيه ولو بضم هذه الروايات أن يحتاط احتياطا وجوبيا بجعل إيماء السجود أخفض من الركوع. قال: والأحوط لزوما أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع. النقطة الأخيرة: إذا تعذر ذلك لا يتمكن أن يومئ برأسه حتى هذا المقدار عجز عنه، فهنا يجب عليه أن يومئ بعينيه إلى الركوع والسجود، يعني يحرك عيونه في حال الركوع وفي حال السجود، وهذا أيضا تسالموا عليه لم يختلفوا في ذلك، مضافا لأنه قد يقال أن الصلاة حيث أنها لا تسقط بحال من الأحوال كما دلت روايات واردة في الاستحاضة تقدمت، والصلاة من مقوماتها الركوع والسجود، وعلمنا أن الشارع قد جعل بدلا عن الركوع الاختياري والسجود الاختياري وهو الإيماء بالرأس عند العجز عنهما، فمع العجز عن هذا البدل وهو الإيماء بالرأس فلا بد أن يكون هنالك بدل، ولا نحتمل أن البدل هو غير الإيماء بالعينين لكونهما أقرب إلى الرأس. ويؤيد ذلك مرسلة الشيخ الصدوق حيث ورد فيها: يصلي المريض قائما فإن لم يقدر صلى جالسا، فإن لم يقدر أن يصلي جالسا صلى مستلقيا، يكبر ثم يقرأ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم سبح، فإذا سبح فتح عينيه، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع، يعني من يفتح عيونه بمثابة ما إذا رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم سبح، يعني يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود بمثابة رفع الرأس من السجود، فإذا أراد أن يسجد بل إلى آخره فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم سبح، فإذا سبح فتح عينيه، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود، ثم يتشهد وينصرف. هذه تؤيد على أن الوظيفة بعد عدم إمكان الإيماء بالرأس إلى السجود والركوع هي الإيماء لهما بالعينين. مسألة 593 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.